كثرت النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج حياتنا الزوجية، والذي هو عبارة عن دورة تأهيلية متكامل مع بعضه البعض للحياة الزوجية. نحن اليوم وصلنا في الحلقة 56 من حلقات هذا البرنامج. بالطبع خلال هذه الأيام الطويلة التي مرت معنا كنا تناولنا مواد مهمة في الحياة الزوجية لكل شاب ولكل فتاة قادم أو قادمة نحو الزواج، وهذه المواد أيضا مهمة لكل زوج ولكل زوجة. كنا في الحلقات الماضية الطويلة نتحدث في قواعد مهمة في احتواء المشاكل أو المشكلات الزوجية، وبدأنا في الحلقة الماضية أيضا حديثا عن طريقة عملية لحل المشكلات. أنا سأتابع في حلقة اليوم الحديث عن طريقة عملية في حل المشكلات، وبالطبع بإمكانكم التواصل مع البرنامج على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو على رسائل SMS 1767. في الطريقة العملية لحل المشكلات، بعد ما تدارسنا في قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية، كنت بدأت معكم في المرة الماضية الخطوة الأولى والثانية في هذه الطريقة العملية. كانت الخطوة الأولى في حل المشكلة، ولابد المشاكل أن تقع في هذه الحياة أو المشكلات سواء في الحياة الزوجية أو في الحياة العملية أو في الحياة المادية أو حتى في الحياة العلمية، في مشكلات. مرة جديدة أيها الإخوة، المشكلة ليست في المشكلة، وإنما المشكلة في طريقة التعامل مع المشكلة. هناك إنسان يستطيع أن يحول المشكلة إلى نقطة قوة وإلى نقطة زيادة تماسك، ويحول الاختلاف إلى تكامل، لكن في أشخاص آخرين يحولون الاختلاف إلى تقاتل، ويحولون المشكلة إلى نقطة ضعف، ويحولون المشكلة إلى هروب من واقع واستسلام لشيء لا يرضي لله عز وجل ولا يرضي هذا المجتمع. بدأت في المرة الماضية في هذه الطريقة العملية لحل المشكلات. فالخطوة الأولى في حل المشكلة ذكرتها لكم، تأكد أولا من وجود المشكلة. قبل ما ندخل نحن في المشكلة بدنا نتأكد هل يوجد مشكلة أو ما يوجد مشكلة. يعني أحيانا زوج بيقول يا أخي أنا زوجتي تخالفني الرأي وأنا واقع في أزمة من هذا الأمر. الحقيقة أول شيء سنفكر هل يوجد مشكلة. إذا كانت زوجتك تخالفك الرأي في مسائل هذه لا يوجد مشكلة، لأن طبيعة الحياة فيها اختلاف بين الأشخاص. مرات زوجي بتقول والله أنا زوجي يخالفني الرأي، هذه لا يوجد مشكلة أصلا. الحياة مبنية أيها الإخوة أيها الأخوات على هذا الاختلاف، وبهذا الاختلاف تعمر هذه الأرض. بالله عليكم تصوروا لو كل الناس يحبون نفس اللون، يرتدون ثيابا من لون واحد الجميع، تخيلوا كيف سيكون منظر الناس كلهم بلون واحد. لو كل الناس يحبون أن يعملوا العمل نفسه، كل الناس أطباء، ماذا يحدث في هذه الحياة؟ الحياة تختل موازينها بهذا التماثل أو التطابق في التوجه. لذلك الله عز وجل جعل الاختلاف بين الناس. أنت وزوجك الآن يوجد اختلاف في الميول، اختلاف في الآراء، اختلاف في الاهتمامات، هذه ما يوجد مشكلة، بالعكس هذه نقطة لنكمل بعضنا بعضا، يكمل بعضنا بعضا، ولنجعل هذا البيت بيتا عامرا بمواهب مختلفة. فكانت الخطوة الأولى في حل المشكلة تأكد أولا من وجود المشكلة. الخطوة الثانية كمان بالحلقة الماضية حكينا عنها، تفهم المشكلة قبل أن تفكر في حلها. قبل ما بدنا ندخل بالحل لازم نعرف تفاصيل عن المشكلة. إذا بتتذكروا قلت لكم لأجل تفهم المشكلة بدنا نتعرف، اسأل حالك، اسأل من هو في وجاهك، ما طبيعة المشكلة؟ هل هي مالية؟ هل هي عاطفية؟ هل هي إدارية؟ هل هي أخلاقية؟ مر معنا مثال بأن إحدى الأمهات كانت كبيرة في السن، قال ابن أمي تحرد وتبكي، تبكي كثيرا، هو يشعر في مشكلة، لماذا أمه تبكي؟ فالخطوة الأولى كانت في تفهم طبيعة المشكلة. لما تدارسنا معه في هذه المشكلة تبين لنا بأن هذه الأم تزوج أولادها جميعا، وهي قد مات الأب، مات زوجها، والأولاد كلهم توجهوا إلى زوجاتهم أو إلى أزواجهن، بقيت وحيدة كأنها لم تشعر بمن يهتم بها، فكانت تستخدم هذا الأسلوب للفت انتباه من حولها لها لأجل العناية بها. لما نحن منتفهم المشكلة نتوجه باتجاه حلها بشكل صحيح. في الطب يقولون اكتشاف المرض نصف العلاج. إذن في تفهم المشكلة اسأل عن طبيعة المشكلة وعن تاريخ المشكلة، هل هي قديمة لما حديثة، وعن تحديد أسباب المشكلة. يعني مثلا زوجي تقول والله زوجي يشك فيه، طيب بدنا نشوف شو الأسباب. هل أنت تتكلمين كلمات غير مناسبة؟ هل تشاهدين مناظر غير جيدة عبر شاشات الفضاء؟ هل تتابعين أخبارا لا تسره؟ هل يوجد على جهازك المحمول رسائل مريبة؟ بدنا نشوف سبب المشكلة التي دعته إلى هذه الغيرة الشديدة التي تحولت إلى مرض أكثر منها حالة سوية. تحديد أسباب المشكلة مهم جدا في تفهم المشكلة. درجة خطورة المشكلة كمان مهم، بحيث لا نكبر الصغير ولا نصغر الكبير. ثم وصف المشكلة بدقة. هدون خطوتين كانوا في الحلقة الماضية في خطوة عملية في حل المشكلات. اليوم سأنطلق معكم إلى الخطوة الثالثة في الطريقة العملية في حل المشكلات. حباخذ معكم هذه الخطوة بعد الفاصل. الآن وصلنا إلى الخطوة الثالثة في حل المشكلة. بالطبع بإمكانكم التواصل معي على أرقام إذاعة القدس بعد 10 دقائق من الآن على 447-0106 وعلى 446-5564 أو على SMS 1767. نحن اليوم نتمنى للأخت المذيعة الكريمة الشفاء بسبب غابت عن الحلقة بسبب مرض عارض، نسأل الله أن يعافي ويداوي كل مرضى المسلمين. الخطوة الثالثة في الطريقة العملية في حل المشكلات تقول فكر في حل المشكلة لا في المشكلة. يعني أيها الإخوة والأخوات، نحن كلنا يوجد مشكلات تعارضنا، أنت باستمرار وجه تفكيرك إلى حل المشكلة ولا إلى المشكلة. يعني إذا أنا بدي أضل أفكر يا أخي زوجتي مثلا تستيقظ متأخرة، زوجتي لا تعتني بي، زوجتي لا تعتني بالأولاد، زوجتي كذا، زوجتي كذا. طيب أنا بدي أتعب، لازم أنا أفكر في حل المشكلة ولا أبقي فكري محصورا داخل المشكلة. لا تبقي نفسك محبوسا في هم المشكلة وفي ألم المشكلة، بس لكن فكر أنت كيف تحل المشكلة. لعلي حدثتكم عن شاب دمشقي أصيب بشلل رباعي أقعده في السرير. هذا الشاب هو بالأصل مبرمج كمبيوتر، لكن مرضه منعه من الخروج من البيت. طيب ماذا سيفعل؟ هذا المرض واقع به ولا يستطيع، الأطباء قالوا ما ممكن للشفاء. إذا بقي يفكر في هذه المشكلة سينهار، لكن هو بدأ يفكر في طريقة عملية لحل المشكلة. طيب شاب معه شلل رباعي ماذا يفعل؟ تواصل مع بعض العاملين في مجال الكمبيوتر لإنتاج أو استيراد أو الحصول على جهاز كمبيوتر بإمكانه أن يستخدمه ويحرك الماوس فيه عن طريق لسانه. اليدان لا تتحركان، القدمان لا تتحركان، صمم له جهاز يستطيع أن يحرك الماوس عن طريق لسانه، والآن هو يعمل بهذا الجهاز، والحقيقة حتى المهندسين يذهبون إليه ليستفيدوا من برامجه الذي يعدها. إذن لا تبقي نفسك محبوسا في هم المشكلة وفي ألمها. هلأ في إنسان بيقول يا أخي أنا عندي مشكلة، إذا أنا غضبت غضب شديد ما بقدر شيء، بدي أضرب، لازم أضرب اللي أمامي، بضرب بلور، بضرب الطاولة، ربما يضرب زوجته، يضرب أولاده ضربا مؤذيا. هذا في عنده مشكلة. طيب ماذا نفعل؟ نريد حلا للمشكلة. في واحد من الحلول أنك أنت تصنع كيس ملاكمي، ضعه في بيتك، كل ما طلع خلقك بوشك على الكيس، ضلك أضرب به إلى أن ترتاح. مرة جاءني مريض أيضا في العيادة يقول لي بأنه إذا غضب ضغط على أسنانه ضغطا شديدا، وبالفعل بفمه يوجد بعض الأسنان مكسرة من شدة هذا الضغط الشديد إذا غضب. هذه مشكلة، ماذا نفعل؟ نفكر في حل هذه المشكلة. طبعا هناك جهاز خاص يوضع في طب الأسنان كأنه مطاطي، يعني جهاز يوضع بين الفكين كالذي يضعه أصحاب الملاكمة بين الفكين بين طبقتي الأسنان، بحيث إذا غضب ضع هذا الجهاز واضغط يا أخي، تمتص هذا الجهاز المطاطي شيئا من ضغط الأسنان على بعضها البعض. إذا نحن نريد أن نفكر في حل المشكلة ولا نبقي أنفسنا محبوسين في المشكلة. في موضوع فكر في حل المشكلة لا في المشكلة، في عندي خمس نقاط جزئية بدي أحكي لكم إياها. لكن أنا بتمنى منكم يا أيها الإخوة والأخوات إذا سمحتوا يكون بإيدك ورقة وقلم، لأنه فعلا هذه النقاط مهمة، وربما أنت إذا وقعت في مشكلة أو أنت وقعت في مشكلة تغيب عن بالك، لكن إذا كانت مدونة في دفتر أمامك، في ورقة أمامك، على جهاز الكمبيوتر أمامك، إن شاء الله تعينك. في موضوع أو خطوة تفكر في حل المشكلة لا في المشكلة، أريد أن أقول لك شيئا. الشيء الأول أو خمسة أشياء أقول. الشيء الأول أقول اقترح حلولا للمشكلة لا حلا واحدا، لأنه في مرات بينك وبين زوجتك بيصير في شجار، بيصير في صدام، بيصير في توتر في أمر. طيب في مشكلة، خلينا أنت وزوجتك تقترحوا أكثر من حل، تقدم أكثر من حل، زوجتك تقدم حل حلين وأنت تقدم حل حلين، ونضعن على الطاولة لنختار من هذه الحلول. هذا أفضل من الحل الواحد. يعني مرات واحد بيقول لزوجته شوفي يا بنت الحلال، أنت إما أن تفعلي كذا وإما الطلاق. أنت وضعت حلا واحدا، وإذا لم يكن هذا الحل سيكون طلاقا، ما بصح. مرات زوجة بتقول لزوجها أنت إما أن يكون كذا وإما أنا سأذهب إلى بيت أهلي. لا، إذا كنت تستطيعين اجتهدي أن تضعي أكثر من حل لهذه المشكلة. يعني أنا بريد أعطيكم مثال. مرة اتصلت إحدى السيدات الأمهات تقول عندها ابن عمره 28 سنة، ابنها وحيد وابنها يسكن معها في البيت. هي تذهب تريد أن تزوج ابنها، تذهب إلى عائلات كثيرة يقولون والله نحن ما تأخذينا، ما منحب نسكن مع الحماية. طيب ماذا تفعل هي؟ يعني لا هنن عم بيزوجوا لبيت أمه ولا أمه تستطيع كمان تتخلى عنه، هي لها تعلق به، يعني هو ابنها ووحيدها، ماذا نفعل؟ إذا في عنا مشكلة، والابن ذهبوا إلى عائلتين وثلاثة وأربعة وخمسة، نفس الإجابة أنه يريدون بيتا مستقلا، ماذا نفعل؟ في مشكلة. الخطوة بدنا نحل المشكلة، لا نريد أن نبقي أنفسنا في المشكلة. الآن سنقترح مجموعة حلول. كان هناك مجموعة حلول مقدمة لهذه السيدة. مثلا الحل الأول، إذا كان بالإمكان البيت بيت الأم إذا كان كبيرا وبإمكاننا فصل غرفة مع منتفعات هكذا مستقلة تكون في زاوية البيت، نفصلها بجدار ولو خشبي، هذا يشكل جزءا من حل، بيصير في عنده استقلالية مع زوجتي ويكون قريبا من أمه. هذا واحد من الحلول. في حل تاني، اقتراح آخر، إنه إذا نحن كان هذا البيت بعناه واشترينا بيتين صغيرين، الباب على الباب، يعني في طابق بناي بيتين صغار، الباب على الباب أو باب يعني طابق فوق طابق، تسكن الأم في طابق صغير وتسكن الزوجة الجديدة مع الابن في طابق قريب منه، كمان هذا بيساعد في حل المشكلة. في اتجاه ثالث، أنه نذهب إلى عائلات أخر، يعني هلأ في أربع عائلات ما رضيوا إلا بيوت مستقلة، الذهاب إلى عائلات أخر ممكن يكون هناك موافقة على الوضع الراهن في هذا البيت. إذن هذه ثلاث حلول، صيغ للحلول لهذه المشكلة. فالمرادي من الكلام أنك أنت تفكر في أكثر من طريقة، تقترح أكثر من حل واحد للمشكلة. هذه الخيارات العديدة تشكل راحة لك وتشكل راحة للطرف المقابل لك من أجل الوصول إلى حل للمشكلة. عندي مثال تاني ما له علاقة بالحياة الزوجية. شاب يعمل في الحلاقة، حلاق ماهر في الحلاقة، لكنه من أسرة فقيرة ما بيستطيع يفتح محل، ماذا يفعل؟ هو مهموم. في مجموعة اقتراحات كانت ممكن تساعده في حل هذه المشكلة، ومرادي أنا أنه أنت تبحث عن مجموعة اقتراحات لحل المشكلة، مو حل وحيد. فمثلا اقترح على هذا الشاب أنه هو ممكن أن يبحث عن شريك ممول، يعني يشارك رجل، هذا الشاب ماهر بالحلاقة، خلوق ولبق وأديب وتقني عالي في الحلاقة، طيب بس فقير هو، ابحث عن شريك ممول تشارك أنت وياه في محل بحيث تأخذ نسبة أنت ونسبة هو، هذا يشكل لك حلا. في اتجاه تاني، ابحث على من يقرضك قرضا بدون فوائد ربوية، هذا يشكل حلا لك. الأمر الثالث، اقتراح ثالث، ممكن أن يستأجر كرسي حلاق عند حلاق عنده مجموعة كراسي، أحيانا بعض الحلاقين عنده 4 كراسي أو 3 كراسي أو 7 كراسي، إذا استأجر كرسي منه كمان واستثمره لصالحه بشكل حل لهذه المشكلة. ممكن يشوف حل رابع، اقتراح رابع، يشوف شي حلاق مسن كبير بالعمر يعمل لوحده في المحل، فيقول له يا عم أنا سأتشارك أنا وأنت بحيث أنا أساعدك بالعمل وأنت تقدم هذه المواد، ويكون هناك نسبة. حل خامس، ممكن أن يبقى أجيرا عند حلاقين، ثم عندما يجمع رأس مال معين ينطلق بحيث يفتح محل لوحده. إذن النقطة تقول اقترح أكثر من حل واحد للمشكلة. فيما يبدو الآن بإمكاني أنه استقبل اتصالاتكم ورسائلكم، وحبتابع إن شاء الله بالحديث معكم في هذه الطريقة العملية لحل المشكلات، بس الآن في معي اتصال. ألو، نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا أهلا،
بس بدي أسألك سؤال بالنسبة
مين معي؟
حسان.
تفضل سيد حسان.
بالنسبة للزواج، يعني في أخي صلوا 5 سنين للزواج.
نعم.
العلاقات بيناتهم لساتها يعني مو هيك، بعرف انه من سنتين لازم خلاص كل شيء يصير تمام.
نعم.
صلوا 5 سنين والاوضاع لسه مو تمام، يعني بشي يومين كمان باعتها عند اهلها وزعلانة منه وكذا. يعني في شغلات ما بترد عليه ومهملة يعني زيادة. شو نعم. يعني يساوي اخي بالنسبة؟
اخوك اكبر منك او اصغر؟
اكبر مني.
انت شو ادراك بتفاصيل الامر بينهما؟
هو اخي بيحكي لي.
اخوك بيتكلم معك. شو بتعمل يا حسان؟
أنا محل ألبسة.
وأخوك شو بيعمل؟
خياط.
بنفس المحل بتعملوا أنتوا اثنين؟
لا هو خياط ما عمل لحاله.
طيب قديش عمره أخوك؟
عمره 26.
إذن هو تزوج كان عمره 21 سنة؟
22
طيب وزوجته قديش عمره؟
14.
الآن عمره 14 سنة؟ يعني تزوجت كان عمره 9 سنين؟
لا
أو 10 سنين معقول؟
لا عمره
أظن أكتر عمره
14. تزوجت 14
بال 14
هلأ بجوز.
نعم أو 18. طيب شكرا يا أخ حسان، إن شاء الله يأتيك الجواب. نعم فسنتابع في الطريقة العملية في موضوع فكر في حل المشكلة لا في المشكلة. أريدك أن تفكر بأشياء خمسة. أولا اقترح حلولا للمشكلة لا حلا واحدا. النقطة الثانية اختر الحل الأسهل. يعني مرات أنت بيكون عندك أربع قضايا أو أربع اقتراحات للمشكلة، دائما اتجه نحو السهولة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. بدي أحكي لكم هذه القصة. وكالة ناسا لأبحاث الفضاء واجهتهم مشكلة. هذه المشكلة أنه رائد الفضاء إذا أراد في الفضاء أن يكتب بألم الحبر الناشف كان القلم لا يكتب. السبب لأنه ما في جاذبية أرضية للحبر. فهم طيب رائد الفضاء يريد أن يسجل ملاحظات يكتب شيئا، ماذا يفعل؟ بقيت وكالة ناسا لمدة 10 سنوات تبحث عن حلا لهذه القضية. اخترعوا قلما يستطيع أن يكتب في الفضاء من الحبر الناشف. تكلفوا بنتيجة هذه الأبحاث والدراسات والاختبارات والتجارب لحل المشكلة 12 مليون دولار. لكن الحقيقة نفس المشكلة واجهت رواد فضاء روس، فقرروا أنه يكتبوا بالقلم الرصاص بدل ألم الحبر الناشف. انتبهتوا علي؟ أنا أريد منك أنك أنت تختار الحل الأسهل، لا تصعب المسائل. بيقولوا في معمل من معامل الصابون، معمل كبير يوزع يعني بآلاف عشرات الآلاف الكراتين من الصابون، مرة صار في عندهم مشكلة. آلة تعبئة الصابون عبأت بعض العلب، وبعض العلب بسبب خلل معين ما عبأتهم، والآن اجتمعت كراتين بعضها مليء بالصابون وبعضها فارغ. وهذه الكراتين تمر على قشاط أو يعني على ممر يمشي بطريق الكهرباء. كيف بدهم يكتشفوا هذه الصناديق الفارغة؟ كمان راحوا يفكروا بجهاز من الأشعة السينية لقراءة ما في داخل الصناديق. لكن الحقيقة واحد من العمال اخترع حل سهل، جاب مروحة حط قدام هذا الممر الذي يمر تمر عليه الصناديق بقوة معينة، بحيث الصندوق الفارغ المروحة تضرب هذا الصندوق فيسقط أرضا والصندوق المليء بيضل باقي على مكانه. يعني بالنتيجة اللي بريد إلك يا أنك أنت دائما اختر الحل الأسهل من حلول متعددة. يبدو في معي اتصال. ألو نعم.
ألو
تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور محمد.
أهلا مين معي؟
معك ميسون من حلب.
أهلا أختي تفضلي.
الله يزيد فضلك. أستاذ دكتور محمد عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
الله يزيد فضلك. أول سؤال، إمتى حضرتكم دا يطلع برنامج على شاشة الصوفية؟ لأني عم ننتظر بفارغ الصبر.
طيب.
وتاني سؤال عندي، يعني أنا بإذن الله ناوي أنه أتزوج، وكنت واعدة نفسي أنه سمي اسم بنتي على اسم والدتي واسمها هيجاء، فهل يعني أنه يجوز الوفي بهالوعد واسم يعني مستحب لبنتي بإذن رب العالمين؟
الاسم هيفاء
هيجاء
هيجاء
بالجيم
بالجيم.
أيضا
نعم.
والسؤال
أنت عفوا أنت نذرتي نذرا لما نويتي
وعدت نفسي إنه أسمع اسم والدتي.
طيب.
والسؤال الثالث، إنه أنا رسم مخطط لحياتي المستقبلية بإذن رب العالمين إنه تكون سعيدة ومليئة بالفرح وهيك، وإذا طبقت منها 50% على أرض الواقع، فهل بيكون إنه بيتي زواج سعيد وناجح؟
طيب طيب.
شكرا كثير
إن شاء الله. أهلا أختي
كتير.
أهلا أهلا. كمان في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور.
أهلا وسهلا مين معي؟
الله يكرمك يا رب. أنا بدي أسألك سؤال، المشاكل العاطفية
نعم.
يعني بتكون يعني من بداية الزواج لهيك لعشرين سنة يعني
نعم.
واختلاف يعني بعد العاطفة بين الزوجين وعدم المودة، يعني هل هي إلى حل هيك مشاكل؟
نعم، يعني الزوجة تشعر بعدم ميل عاطفي نحو زوجها
بالضبط
أو بالعكس؟
لا بالعكس ما بعرف، بس نعم. الزوجة يعني أنه إيه أنا بشعر ببعد عن زوجي بالعاطفة.
نعم، في جلسات هيك أحاديث بينكم؟
هلا في أحاديث يعني، بس يعني كتير مختصرة وكتير يعني رؤوس، ما في شيء، ما مفوت للأعماق بالحديث. يعني أنا بستحق له يعني بشكل مباشر.
نعم. طيب، في مشاركة مع بعضكم البعض؟ بتتشاركوا مثلا في شراء حاجيات للبيت، في شراء ملبوسات للأولاد، في تدريس الأولاد، في هموم داخل البيت، في هموم خارج البيت؟
هي بالضبط، يعني هي يمكن هي عم تخلق البعد والجفاء أكثر، إنه نحن مختلفين بكل أمور الحياة، معظم الأمور يعني إذا ما هي يعني بكل شيء مختلفين، بمسائل تربية الأولاد، بمثل ما قلت بمشتريات الحاجيات البيت، بكل شيء بنختلف فيه، لذلك يمكن هي عم تعمل يعني هيك عدم المودة والبعض العاطفي بيناتنا.
طيب أنا بس بدي أرجع، يعني أنتوا بالعادة تدارسوا مثلا في موضوع أنه والله هلا جاي مدارس الأولاد، نحن بدنا نأمن لهم كذا، نجيب كذا، شو الطريقة؟ ممكن هيك بتعدوا بتتكلموا هالأمور لما ما في وقت للجلوس والحديث مع بعضنا البعض؟
هلا لو في وقت دكتور، بس يعني على طول أي نقاش أو أي حديث بنطلع بخلاف الأخير، بقى أنا بختصر الأمر بالبداية ومفوت أنا وياه بحديث أو
أيوة. طيب إن شاء الله، إن شاء الله يأتيك الجواب أختي.
الله يكرمك يا رب.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كمان يبدو في معي اتصال على 4470106 4465564. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك يا أخي.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
حياك الله. مين معي؟
الأخ محمد من حق.
أهلا أخي محمد، تفضل.
شيخي أنا في شخص
نعم
له علي مبلغ
نعم،
متوفى الشخص
نعم،
وإذا بدي أعطي لأهله يصير هيك موقف محرج، بنويت إن أحطهم بالجامعة بسبيل الله.
ليش بصير محرج إذا أعطيته لأهله؟
في مشاكل بيناتنا يعني.
نعم. طيب
يعني مش مبلغ بسيط يعني ما يتعدى
الخمسمية. قديش؟
ما يتعدى فوق الخمسمية.
نعم. طيب إن شاء الله يأتيك الجواب.
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. طيب، سنتمم في موضوع حل المشكلة، ثم عندما تجتمع المكالمات إن شاء الله سنجيب عليها مع بعضها البعض. في التفكير في حل المشكلة، اقترح حلولا للمشكلة لا حلا واحدا، بعدين اختر الحل الأسهل. الأمر الثالث، جزئ المشكلة الكبيرة. إذا في عنا مشكلة كبيرة خلونا أنه نجزئها إلى أجزاء يعني محددة. النقطة اللي بعدها سنحل الأجزاء، كل جزء بجزءه، بعدين سنجمع الحلول مع بعض البعض. بهذا الأمر بنكون نحن قد حلينا المشكلة أو ساهمنا في حل المشكلة. كمان في معي اتصال. ألو نعم.
ألو.
تفضلوا.
ألو.
ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
شو الاسم الكريم يا أمي؟
والله أمال.
تفضل يا حجي.
ايه اخي الكريم، اذا كان واحدة تجوزت وطلع هذا الشيخ في عنده عام، هذا الشيخ وامام جامع وقالها للبنت ورطها ان تبي ان عندها بيت مستأجر اجرته.
نعم.
ايه وبعدين هاي المخلوقة طالعت المستأجر وعلى اساس انه هو في عنده ارض بده يبيعها واشتري له بيت، ظلت خطبتها معه 7 شهور، ورطها بكل شيء انه جابته للبيت وكذا، بعدين رجع مشان زوجته قال لها منضل اصدقاء، الشيخ وامام جامع بيصير هيك؟
عقدت العقد يا خالي، يعني صار في عقد بيناتهم.
ايه كتب الكتاب شيخ.
طيب كتبوا الكتاب
ورجع بكل سهولة، ما عاد لا قابلنا ولا واجهنا.
نعم.
وانسحب.
طيب صار طلاق؟
هو طلقها.
يعني صار طلق.
ايه.
طيب ان شاء الله ما تسجل شيء بالمحكمة.
بصير هيك شيء؟
طيب ما تسجل شيء بالمحكمة؟
لا لا مو بالمحكمة اخي، بس هو ورطها.
واضح.
مأجرة
واضح.
كانت بيتها.
واضح.
خلاها طالع المستأجر.
طيب.
وخلاها تفرش البيت بالدين.
واضح واضح. يأتي الجواب.
وهي قبلته لأنه خطيب وإمام جامع.
طيب طيب يأتي الجواب.
كرهت كل شيء اسمه بيقول أنا شيخ وأنا إمام جامع.
إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. كمان في اتصال. طيب الآن الخطوة الثالثة، إذا نفكر في حل المشكلة لا في المشكلة. الخطوة الرابعة والأخيرة في طريقة عملية لحل المشكلة تقول: واجه المشكلة ولا تهرب منها. يعني أنا حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، أنت حصلت بينك وبين زوجك مشكلة، أنت حصل بينك وبين زوجك مشكلة، وهذه هي الحياة. في عملك حصلت مشكلة، النقطة المهمة أن تواجه المشكلة لا أن تهرب من المشكلة. بعض الناس بيهرب من المشكلة بالانتحار، طبعا هذا في العالم البعيد عنا نادر عندنا والحمد لله مثل هذا الأمر. بعض الناس يهرب من المشكلة بالطلاق، بيقول لها خلص أخي أنا بطلق وبرتاح، أو هي تقول أنا أطلب طلاقا وأرتاح. بعض الناس يتجه نحو المخدرات والمسكرات، بعضهم يتجه نحو الهروب من المنزل بيحمل حاله وبيروح، بعضهم يسافر، بعضهم بيقدم استقالته إذا كان في عمل وحصلت المشكلة في العمل، بعضهم يلجأ إلى النوم بيقول لك أخي بنام أنا خلاص في الصبح بلاقي المشكلة محلولة. الحقيقة أنت ما حليت المشكلة بكل هذه النقاط، وإنما أنت هربت من المشكلة، والطريقة العملية تقول واجه المشكلة ولا تهرب منها. في معي اتصال. ألو. نعم ألو، معك إذاعة القدس 446-5564. تفضل.
ألو السلام. ألو. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
سمحت أم مصطفى.
أهلا أختي تفضلي.
لو سمحت يعني أنا أهاف البنود اللي حضرتك عم تتفضل فيها في حل المشكلة، وكأنه هي طريقة لحل الطريقة اللي نحن منتبعها عادة في حل المشكلة، من حيث أنه أول ما بيواجهنا مشكلة مهما صغرت أو كبرت اللي بيحصل بنصير نتداولها في كل مكان، في حياتنا في المنزل بين المجتمع في كل مجلس بنكون فيه، فوكأنه الموضوع يعني يخرج عن التفكير الإيجابي في مواجهة المشكلة. فالفكرة أنه حتى تكلمنا أحيانا سواء بمشكلة أو غير مشكلة عم يكون إلى حد ما سلبي،
سلبي.
طريقة يعني التكلم عم تكون سلبية. مثلا بدل ما نقول لنفرض المشكلة كذا كذا هون وهون وهون في كل مكان، ف مثل ما تفضلت نقعد ونحاول انه ما نشتري المشكلة، نحاول انه نفكر فيها
وبصورة في الحل كلها. نفكر في الحل ولا نفكر في المشكلة
بالضبط. يعني هذه اللي تعقيب عفوا على حضرتك.
طيب.
من ناحية تانية التفكير الإيجابي اللي هو بيقود لحل المشكلة، يعني حتى في كلامنا العادي بلاحظ اسلوبنا سلبي.
نعم.
يعني أنا ما بعرف بتكلم هالموضوع هذا لأني بتابعه عادة مع الناس اللي بعاملهم، بيحكوا لي جملة مثلا سلبية بروح مباشرة بقول لهم طيب شو لازم نعمل حتى بهذا الكلام.
طيب
فالحقيقة طريقة ناجعة جدا يعني
الحمد لله.
ومن ناحية تانية بنلاحظ على أنه بشكل عام كل هذا يقود إلى النميمة. يعني ما بنستفيد أبدا. ومن زاوية تانية أنه المشاكل لما بنضع لها عدة حلول اللي بيحصل أنه ما هل يعني هل حلولي أنا وضعت نفسي لمشكلتي قد لا تنطبق على مشاكل أخرى لأشخاص تانيين. يعني نحن بحكم الفوارق الفردية بنلاحظ على أنه قد ينطبق قسم من الحال قد لا ينطبق. فأتمنى أنه يكون لما نحن بنعرض مشاكلنا مثلا على حضرتك أنه نكون يعني الأشخاص نفسهم من خلال هذه الحلقة أنه نحن على المشكلة الفلانية شو ممكن يكون طرق حل، يعني نفكر قبل ما نحكي.
طيب.
ونعرض حلول، يعني ما يكون دائما أنا عندي مشكلة شو حلها.
نعم
ما بعرف إذا كنت طيب. يعني
شكرا يا أخت يعني أم مصطفى، هذا الكلام الحقيقة قيم وبدعم الشيء اللي نحن ننطلق منه في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية في موضوع يعني التوجه بإيجابية نحو المشكلات، والتوجه في إلى تركيز الجهود الكبيرة على حل المشكلات لا على اجترار المشكلة كما ذكرتي. شكرا لك.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
إذن عودة أيها الإخوة في حديثنا عن طريقة عملية في حل المشكلات، وقد استوفينا النقاط الأربعة في الطريقة العملية في حل المشكلات. هذه النقاط الأربعة في الطريقة العملية في حل المشكلات: أولها تأكد أولا من وجود المشكلة، 2 تفهم المشكلة قبل أن تفكر في حلها، 3 فكر في الحل لا في المشكلة، 4 واجه المشكلة ولا تهرب منها. في موضوع الهروب في عندي قصة تعليمية مفيدة في هذه المسألة. في فتاة كانت عاقدة وحصل بينها وبين زوجها مشكلة، فلجأت إلى معلمتها لتقول لها أمرا سأخبركم به بس بعد ما باخذ هالاتصال. قال له نعم.
الله يعافيك
أستاذ. الله يعافيك يا أهلا. أهلا وسهلا.
بالنسبة لطبيعة تناجر الألمنيوم، هو عم يقولوا الدكاترة انه فيها مواد مسطنة، هل يجوز بيعها؟ وسؤال ثاني طيب. قيام الليل الصلاة بصير جماعة؟
طيب ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب في فتاة كانت عاقدة على يعني زوج لها، مرت بمشكلة مع زوجها فأرادت طلاقا، ذهبت إلى معلمتها، لها معلمة تستشيرها، قالت لها أنا لا أريد هذا الرجل مباشرة. أول ما دخلت لعند معلمتها قالت أنا لا أريد هذا الشاب الزوج. الحقيقة المعلمة مباشرة ذهبت قالت طيب تفضلي استريحي، راحت ساوت لها كاسة شاي لكن ما حطت لها فيه سكر بنوب، وقدمت لها كاسة الشاي. فالفتاة شربت شيئا من الشاي، انتبهت انه بلا سكر وما في علبة سكر أمامها، فوضعت الفنجان على الطاولة وقالت للمدرسة لهذه المربية المعلمة، قالت لها أنا شكرا كمان ما بريد شاي. ابتسمت المعلمة قالت لها الآن أخبريني ما قصة هذا الزوج الشاب، فأخبرتها بسلبياته وأخطائه. قالت يا ابنتي لكن أنا أحببت أن أعلمك شيئا من كاسة الشاي التي بين يديك والتي لم تشربيها وقلت أنا لا أريدها، وأنا قد تعمدت أن أضع كاسة شاي بدون سكر. قالت الشاي بدون سكر فيه مشكلة، لكن أنت توجهت نحو الهروب من المشكلة مباشرة وقلت أنا ما عاد بدي شاي، كان بإمكانك أن تطلبي مني قطعة من السكر أو قطعتين لنحل مشكلة الشاي وتشربين الشاي، بس كأنك أنت اعتدت على الهروب من المشاكل والانفكاك عنها أو المشكلات وتركت كاسة الشاي. فيما يبدو مع زوجك لك نفس الاتجاه، بدل من أن تطلبي طلاقا من هذا الزوج تعالي نتدارس في طريقة لإصلاحه أو لإصلاحك أو لإصلاحكما مع بعضكما البعض. فهذا يؤكد شيئا مهما في واجه المشكلة ولا تهرب منها، لا بطلاق ولا بمخدرات ولا بذهاب نحو السفر والهروب من البلد ولا بالنوم ولا بتقديم الاستقالة إذا كانت في العمل، ولكن المشكلات ممكن أن تحل بس بدنا نتساعد مع بعضنا البعض في حلها. ولعلي في هذه الحلقات الطويلة التي تحدثت فيها عن قواعد مهمة في طريقة حل المشكلات أو في طريقة عملية لحل المشكلات، إن شاء الله أكون قدمت بين أيديكم معلومات جيدة لتخدم أو تعين في حل المشكلات. في معي اتصال حباخده لأبدأ بعدها إن شاء الله الإجابة على الاتصالات التي جاءتنا اليوم. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معك أبو جلال.
أهلا أخي أبو جلال.
أستاذ الكريم أنا عندي اقتراح بعد إذنك.
تفضل.
لو تتكرم علينا الدولة وسادة العلماء المشايخنا أفاضل ينشئوا مؤسسة يسموها مؤسسة الزواج تحت إشراف مثلا وزارة الأوقاف، وزارة الإسكان، يعيشوا بيوت اسمها يسموها مثلا بيوت شبابية، بيوت زوجية، تدعمها الدولة وتدعمها جمعيات خيرية ويدعموها التجار، يعني خاصة انه الشباب اللي هنا نواة المجتمع بالنسبة لنا شبابات وبنات. كتر ما عم نشوف، انا كأب عم نشوف مثلا احيانا شباب للأسف شاب وبنت قاعدين بجنينة بسواد اللي عم ينافوا شغلات بنافي الحشب،
يعني من اجل تقديم مساعدات مادية لتشجيع الزواج،
يعني بالإضافة للجهد اللي عم يبذل الشاب مشان يتزوج دعم مادي.
طيب شكرا، أنا شاكر لك يا أخ أبو جلال. يبدو انقطع الاتصال، وصلت على كلين الرسالة. سأبدأ بالإجابة بعد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا، ولو شفة كسبها.
في الإجابة الآن على الاتصالات التي وردت اليوم، الأخ حسان اتصل ليقول بأن أخاه متزوج من 5 سنوات والعلاقات بين الزوجين ليست على ما يرام، ماذا يفعل أخي؟ هو قال بأن أخاه عمره 26 سنة وأن زوجته عمرها 18 سنة. بداية أنا أتمنى من كل زوج ومن كل زوجة ألا يخرج أخبار البيت إلى خارج البيت. يعني الآن أنا سألت الأخ، والأخ الحسان مع وعيه وفهمه، لكن هو الأخ الصغير بالنسبة لأخيه، وأخوه تزوج له من العمر تقريبا 22 سنة وحسان أصغر منه. الآن هذا الأخ يتحدث عن زوجته أمام أخيه الصغير، يقول أخي زوجتي جيدة، زوجتي غير جيدة، زوجتي فعلت، زوجتي لم تفعل. أنا أتمنى من كل زوج إذا كان يرى في زوجته أخطاء معينة، سلبيات معينة، أن لا يخرج بها خارج البيت ليحدث أخاه وأخته وأمه وأباه وشريكه، لأن المشكلات كلما صغر انتشارها وتوسعها كلما ساعدنا في حلها أكثر. على كل الأحوال مشكور الأخ حسان، أراد أن يستشير لأجل أخيه. أنا أنصح الأخ حسان أن يقدم لأخيه وأن يقدم لأخيه نسختين من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. بإمكانه أن يجده في الأسواق، بإمكانه أن يتصل على الأرقام 27 27 30 في شركة ذكرى لأجل أن تقدم له دورة تأهيلية للحياة الزوجية على CD متكامل، يقدمه هدية لنسخة لأخيه ولزوج أخيه، يسمعه الزوج مع زوجته إن شاء الله يفيد في هذا الأمر. أنا أتوقع بأنه أخو السيد حسان، بأن أخ السيد حسان وزوجته بحاجة إلى يعني دعم تعليمي وثقافي في مسألة الزواج. وهذه الدورة وحلقات هذا البرنامج الدورة حياتنا الزوجية هو من أجل هذا الدعم. فهذا جواب السيد حسان. بالنسبة للأخت ميسون، اتصلت من حلب لتقول متى سيظهر البرنامج على بعض الأقنية الفضائية. الأمر عند القناة الفضائية، هم يكتبون الوقت الذي سيظهر هذا البرنامج. برنامج مسجل هو من قديم، هو دورة تأهيلية للحياة الزوجية، وهو عندهم وهم ينتظرون الوقت المناسب بالنسبة لهم لعرضه. وأنا ما عندي تصور عن الوقت الذي سيعرض به، لكن فيما يبدو بأنه اقترب إن شاء الله. تقول هي نوت الزواج ونوت أن تسمي ابنتها هيجاء على اسم الوالدة. هذه النية إذا نوى الإنسان أمرا، فموضوع تسمية بنتك يا أخت ميسون سيكون بالتوافق مع زوجك إن شاء الله القادم، زوج المستقبل. نسأل الله عز وجل لك ولكل فتاة صالحة زوجا صالحا موافقا يسعدها في الدنيا والآخرة. هذا الأمر ستتدارسين مع زوجك في هذه المسألة، فإذا اتفقتما على أمر فليكن، وإذا ما اتفقتما على أمر أظن بأن الوالدة لن تعتب كثيرا إذا لم تسمي ابنتك على اسمها، وإن كان برك بها يريدك يدفعك نحو هذا الأمر، هذا أمر دعيه للتدارس بينك وبين زوجك. ولا بأس إذا نويت أمرا وما فعلته، إن شاء الله تأخذين أجرا على نية برك بأمك. لكن في نقطة عند كلمة هيجاء، أنا أحتاج إلى مراجعة في القاموس ما معنى كلمة هيجاء. فإذا كان المعنى خيرا فلا بأس بتسمية الأسماء الخيرة، أما إذا كان المعنى بعيدا أو غامضا أو يحمل شيئا من الشدة والقسوة، فالأفضل التحول نحو اسمين أسهلين، نحو اسم أسهل وأكثر إيجابية. أنا لا أعرف معناه الآن، إلا أن يكون ساحة الهيجاء وهناك معارك وما شابه. تقول هي رسمت مخططا لحياة سعيدة أو هانئة لو طبقت 50%، هل يكون جيد؟ لا بأس، هو الإنسان إذا خطط لشيء يعني لو طبق منه 70% 80% 90%، طبيعة المشاريع فيها نسب ارتياب، مهما استطاع أن يطبق الأفعال الخيرة يكون جيد، إذا فاته شيء فالله يعين ويتمم له الخير. الآن اتصلت سيدة أيضا تتحدث عن المشكلات العاطفية، هي تقول من بداية الزواج بينها وبين زوجها وإلى اليوم، وهي تقول بأنهم يعني يجلسان مع بعضهما البعض للحديث فإذا بهما يختلفان، لذلك هي وصلت إلى قرار، لا أدري هذا القرار لعله من زمن بعيد، إنه أنا ما أدخل معه في كلام حتى لا نختلف. الحقيقة بتقديري هذا يا أختنا الكريمة التوجه ليس سديدا. كيف يأتي الود وكيف يأتي التراحم وكيف يأتي التعاطف؟ لابد من حديث، لابد من كلام، لابد من لقاء وجه لوجه، لابد من اشتراك في هموم، اشتراك في آمال، اشتراك في آلام، اشتراك في ابتسامات، اشتراك في مرغوبات ومحبوبات، هذا الذي يولد الحب يعني والود والعاطفة، واحد من مسبباته. يعني من زمان بيقولوا في المثل انه البعيد عن العين بعيد عن القلب. يعني هلا اذا كان هالزوجين ما بيقعدوا مع بعضهم ولا بيحكوا مع بعضهم، ولأنه كل ما حكوا بصير في اختلاف فقرروا ما عاد يحكوا مع بعض وما عاد يجلسوا مع بعض، هو بيجي متأخر وهي بتفيق متأخرة طبعا. وبعدين يا أخي ما في تلاقي عاطفي بيننا نحن، لأنه ما قدمنا لهذا التلاقي العاطفي. أنا ما أقترح عليك يا أختي الكريمة أن تشتركي مع زوجك وأن يشترك معك في محبوباتك ومحبوباتي. يعني أنت بتعرفي، لنفترض زوجك بحب طعام معين، اجتهدي أن تقدمي له هذا الطعام وتجلسي في ذاك الساعة تحدثينه أحاديث يحبها. زوجك مثلا بحب الحديث عن عمله، أو بحب الحديث عن أهله، أو بحب الحديث عن رحلات قام بها، اسأليه قولي له يا ريت تعدلنا لما أنت كنت في الرحلة الفلانية، والله هذا الحديث أنا عم بحبه. عندما يراك تحبين ما يحب، وعندما ترينه يحب ما تحبين، أعتقد هذا سيؤدي إلى زيادة التلاقي والتواصل بينكم. ثم الهدية يا أختي الكريمة أيضا مفيدة، أنا أقترح عليك يا ريت تشتري هدية بسيطة لزوجك، يعني اختاري شيئا يحبه هذا الزوج، مثلا والله كنزة، حذاء، شيئا يحبه هذا الزوج، وردة اشتريها وقدميها له، قولي له أنا اشتهيت لك هذه الوردة. الهدية تفتح شيء من الحب، الابتسامة تفتح الحب، قدمي له الابتسامة، استقبليه بسلام حار، حدثيه بما يحب. هذه الأمور كلها تخدم العاطفة. ومن قديم قالوا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسنت إلى زوجك لا شك بأنه كريم كأنت، فسيقدم لك إن شاء الله إحسانا مقابل هذا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما أن تقرري أنني لا أريد أن أدخل معه بكلام، لا أريد أن أجالسه، لا أريد أن أحدثه، بعد ذلك نقول والله يعني ليش ما في لقاء عاطفي بيناتنا، ليش ما فيها التراحم بيننا؟ طبعا هذا أمر متوقع لأنكم لم تقدموا لهذا اللقاء العاطفي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نعم، نعود كمان للاتصالات على 4465564447001. الأخ محمد من حلب عم بيقول أنا اقترضت من شخص مبلغا ثم مات هذا الشخص. الحقيقة إذا أنت اقترضت من شخص ومات هذا الشخص صار هذا المال لورثته، ملكا لورثته، فلا بد أن يرد هذا المال يا أخ محمد لورثته. لكن إذا كان هذا الرد سيؤدي إلى مشكلة أكبر، طبعا هذا بدنا من نستشيره ممن نثق بدينه وعلمه وخبرته في الحياة، إذا قال والله سيؤدي إلى مشكلة أكبر عندها نلجأ إلى حلول أخرى، لكن الأصل أن يرد المال لأصحابه والورثة هم أصحاب هذا المال، فلا بد من رد المال إليهم. الآن الأخت أمل تكلمت عن ابنتها بأنها تزوجت رجلا ثم هذا الرجل طلب من البنت عندها بيت فيه مستأجر، قالت أخرج هذا البيت من المستأجر أو أخرج المستأجر من البيت، أو هو قال لها فأخرجته ثم اشترت أثاثا للبيت، وكل هذا على كتب كتاب بدون تثبيت في المحكمة، وأظن مر معنا هذه المشكلة. أنا أرجوكم يا أيها الإخوة والأخوات، ما أحد يكتب كتاب يعقد عقد إلا ويسجله بالمحكمة حماية لحقوق الفتاة وحماية لحقوق الشاب. في معي اتصال. ألو نعم. نعم. الله يعافيكم.
كيفك
شيخ؟ تفضلوا. مين معي؟
حابة أسألك سؤال.
مين عم يتكلم؟
معك هدى.
تفضلي أختي.
أنا في شخص متقدم لي بالظروف المادية صعبة يعني.
نعم.
وهو شخص متدين يعني وميح كثير.
نعم.
وأنا موافق عليه.
طيب.
ما بعرف شو تنصحني.
أهلك وافقوا؟
يعني بس إنه يعني ظروف المادية إنه ما عنده بيت وكذا.
ما عنده بيت. عنده مورد دخل ثابت.
عم
يشتغل هو. ومدخوله بيستطيع من خلاله انه ينفق على أسرة؟
انه يعني بس بده ظرف يعني سنة سنتين لحتى يتزوج.
نعم. قديش عمره؟
في 25 سنة.
طيب ان شاء الله يأتي الجواب. اهلا وسهلا. طيب كمان جاءنا تعليق أو يعني إضافة مغنية من الأخت أم مصطفى تؤكد فيه على التفكير الإيجابي في حل المشكلة بدلا من البقاء محصورين داخل المشكلة، جزاه الله خيرا. الأخ أبو رامز سأل سؤالا ما له علاقة بالزواج، سأل عن الطناجر. ما له علاقة في هذا الأمر، يقول أنه ما حكم بيع طناجر الألمنيوم إذا كان الأطباء أثبتوا ضررها الحتمي على كل مستخدم لها فصارت ضارة، أما المجرد الطنجرة تحتاج في يعني حاجيات مرات خارج الطبخ، فلا بأس إن شاء الله تعالى في بيعها، لأنها تحتاج إن لم يكن للطبخ لأشياء أخرى. يا أخ أبو رامز تكلمت أو ما أدري أبو رامز أو أم رامز تكلم، يبدو أبو رامز. ما حكم قيام الليل جماعة؟ أيضا يجوز قيام الليل جماعة، لأنه في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل وصلى وراءه سيدنا عبد الله بن عباس في ليلة من الليالي وصلى في ليالي أخر، فلا بأس بصلاة قيام الليل جماعة. الأخ أبو جلال اقترح مساعدات مادية للزواج تقوم بها الدولة والجمعيات الخيرية والتجار. الحمد لله يا أخ أبو جلال هذا قائم، وبيوت السكن الشبابي هو نوع من أنواع مساعدة الدولة للشباب لأجل زواجهم، وأيضا الجمعيات الخيرية تخدم بما تستطيع، ولا ريب يوجد أيضا من الأخوة الأغنياء أيضا يساعدون بما يستطيعون في هذا الأمر. على كل هو يعني لزيادة الخير. الآن أخيرا الأخت هدى تقول تقدم شاب ظروفه المادية صعبة لكنه متدين، أنا موافقة. أنا أريد منك يا أخت هدى ألا توافقي حتى يوافق أهلك على هذا الشاب أو على غيره. الأمر الثاني، نحن كنا عرضنا في اختيار الزوج لصفات الزوج، فأنت لابد أن تنظري في صفات هذا الزوج، راجعي حلقة اختيار الزوج من أجل أن نقاط خمسة تحدثنا فيها في صفات الزوج. تكلمنا رقم واحد الإسلام، ورقم اثنين الصلاح وعدم الفسق، ورقم ثلاثة الحسب والمراد به أنه ينتمي إلى أسرة موصوفة بالخيرية وبالصلاح وبالترابط الأسري الجيد، ورقم أربعة الجمال والقوة يعني يعجبك منظره وقوته، والأمر الخامس وما له علاقة بحديثك موضوع الباءة. الباءة المراد بها القدرات الزواج، قدرات جسدية وقدرات تربوية وقدرات مادية. هلأ ممكن أن يكون الإنسان فقيرا، لكن لابد أن يكون عنده شيء من متطلبات الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عبد الله بن مسعود حديثا يقول: كنا شبابا أو شبابة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا نملك شيئا، ما عندنا شيء، فقال لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلا بد في الزواج من متطلبات ولو يسيرة لأمر الزواج، يعني مكان للسكن، إما شراء وإما شراكة وإما عند أهله وإما بالأجار، ولا بد من مدخول يعني تقوم به هذه الأسرة. أما إذا كان والله يوجد مدخول، هي تقول لكن مثلا كان المدخول لا يكفي أن يستأجر بيتا لأنه ما عنده بيت وينشئ أسرة، على كل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إذا العفة إن شاء الله، الله عز وجل يهيئ لك ويهيئ له الخير، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ له معونة، إلا أن تستطيع أنت يا أختي الكريمة أو أهلك أن يساعدوا هذا الشاب في هذا الزواج إذا تحققت فيه الصفات الأربعة الثانية. إذا كانت الصفات الأكثر محققة إلى درجة جيدة فهذا الزواج أهلا وسهلا به، وإلا إذا فقدت هذه الشروط الزواج لا يتوقع له الخير في مستقبل. نسأل الله أن يوفقك وأن يختار لك الخير يا أختنا. كمان في معي اتصال. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمد،
تفضل.
الله يعطيك العافية دكتور. أنا أحبس سعد إذنك.
عدم المؤاخذة، تنوّس صوت الراديو إذا سمحت وتكلمني من الهاتف. تفضل، مين معي؟
دكتور أنا عبد الخصيب معك.
تفضل أخي.
في حماي عمي يعني أبو زوجتي توفت حماتي.
نعم.
عمره 73 سنة.
نعم.
بده يتزوج هلا، فطلب فتاة بنت عمرها 36 سنة.
26
36 سنة عمرها.
نعم.
بنت.
نعم.
وما عنده أي شيء إن حملت أو مثلا إنه مثلا إن حملت إنه يأمن الطفل اللي بيجي، ما عنده أي شيء بس همه الزواج يعني.
نعم.
فما رأيك وما حكم الشرع بهذا الموضوع؟
عنده أولاد ذكور.
نعم.
يعملون.
نعم، كل واحد مختص لحاله يعني، واحد لحاله وماله حتى يعني فتحنا الموضوع معه إنه حرام بنت بعد صغيرة.
نعم.
إذا حملت إذا وين بده ينحط الولد أو كذا، فقال الطفل إذا مات منقول له شيل البنت ولا ماشي يعني.
عنده بيت، عنده منزل.
ما عنده أي شيء هو، لكن ببيت أولاده يعني، مقيم ببيت أولاده.
أولاده الذكور مكتفين، عندهم ملاءة مادية،
وضع طبيعي يعني، قادرين يعيشوا لحالهم يعني.
طيب إن شاء الله يأتيك الجواب يا أخ عبدو.
شكرا دكتور.
طيب الأخ عبدو عم يسأل عن هذه الحالة، رجل له من العمر 73 سنة يريد أن يتزوج فتاة لم تتزوج قبل الآن 36 سنة. الآن الرجل إذا كان الأصل أن يتولى هو النفقة على البيت، أي زوج يريد أن يتزوج أي رجل كبيرا أو صغيرا يتولى النفقة، لكن هذا الأب الكبير الذي ماتت زوجته، الآن أولاده إذا كان عندهم ملاءة مادية مطلوب منهم أن يعفوا أباهم، يساعدوا أباهم على الزواج. إذا عندهم ملاءة مادية لابد أن يدعموا والدهم في مسألة الزواج لحالة أو حاجة ربما تخص هذا الأب بشيء معين. إذا كان عندهم ملاءة، إذا ما كان عندهم ملاءة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أقترح إذا الأولاد عندهم ملاءة فليساعدوا والدهم. الآن من هي المرأة التي ستتزوج هذا الوالد؟ هذا يحتاج إلى رأيه هو ورأي هذه المرأة التي ستتزوج به، سواء كان عمرها 40 سنة أو 50 سنة أو 36 سنة، الأمر يعود لاتفاق الاثنين على هذه المسألة ورضاهما بهذا الأمر، على أن يكون الأمر واضحا وجليا ومبينا لهذه المرأة بأن هذا الرجل ما عنده شيء من المال، ولكن أولاده هم الذين سيكفلونهم. إذا استطاع الأولاد أن يكفلوا أباهم في هذا الأمر فبها ونعمت، إذا ما استطاعوا أن يكفلوا فعليهم أن يعتذروا، وبالتالي هو إما أن يؤمن دخلا وإما أن يستعفف أيضا لأنه فقير. بهذه المكالمة أكون قد أنهيت حلقة اليوم، وبحلقة اليوم طريقة عملية لحل المشكلات، وهي في جزئها الثاني نكون قد أنهينا ولملمنا موضوعا مهما خلال حلقات 6 أو 7 أظن أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا فيه عن طريقة عملية لحل المشكلات وقواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية. نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم وبيوت كل المسلمين خيرا وبركة ويمنا، وأن يرفع الشقاق والنفاق من بيننا. وأشكر لكم إصغاءكم، ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم يوم الثلاثاء على 10:00 صباحا على إذاعة القدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.